السميع العليم من الشيطان الغوي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وزعيم المرسلين محمد وعلى آله سادة الوصيين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى عدم وجوب قضاء الصلاة على الكافر الأصلي إذا أسلم، للكافر للمرتد إذا أسلم تاب، إنما الكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة، كذلك الصيام، كذلك حتى الزكاة التي قد ربما تعلقت به، أو الخمس أو الصوم أو الحج، لا يجب عليه قضاء شيء من عباداته في الحقيقة، وليس فقط خصوص الصلاة. هذا عدم وجوب القضاء، عدم لزوم القضاء، هذا هل بالاتفاق والضرورة بين المسلمين فضلا عن المؤمنين؟ فعدم لزوم القضاء هو ناشئ من أحد منشئين، يحتمل نشوءه نفي القضاء من أحد منشئين، إما أن يقال بعدم تكليف الكفار بالفروع فلا يجب القضاء عليهم من باب السالبة بانتفاء الموضوع، أصل لزوم أداء ما كان عليهم على المبنى وعلى هذا القول، لزوم أداء ما كان عليهم فكيف يخاطبون بالقضاء؟ اقضي ما فات كما فات، أصلا ما لم يفوتهم شيء. هذا قول، وهذا مشهور العامة عندهم هكذا، أنه لا يجب القضاء عليهم من باب أنهم غير مكلفين بالفروع. غالب الجمهور، يعني لا أقول كلهم، ولا في بعضهم وافق مشهور الشيعة، مشهور علماء الإمامية. وأما مشهور علماء الإمامية فلم يذهبوا إلى هذا المنشأ، وهو عدم تكليف الكفار بالفروع، بل يقولون بأن الكفار مكلفون بالفروع، وإنما عدم القضاء ناشئ من منشأ ثاني، وهو قاعدة الجب كما سيأتي. الإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله، يجب ويهدم ما قبله، فينفى عن القضاء باللحام. كل آثار وتبعات الماضي قاعدة الجب تنفيها. إذن هنا في البين قاعدتان، قاعدة تكليف الكفار بالفروع يجب أن تمحص، لأن هي لها ثمرة مو فقط في هذا الباب وأبواب العبادات من جهة القضاء وعدم القضاء فقط، بل لها ثمار في بحوث عديدة. دي القاعدة في نفسها مهمة، الكفار مكلفون أو لا بالفروع. ثم بعد ذلك تأتينا قاعدة أخرى بناء على الاحتمال الثاني وهو الصحيح، المنشأ الثاني، وهي قاعدة الجم. هذه قاعدة الجم، هل هي مسلمة؟ مستندها صحيح؟ ما هو مفادها؟ ما هي آثارها؟ هذا كل لابد من أن يوقع البحث فيه. طبعا قاعدة الجب، بعد عندنا جب كبير وهو من يدخل الإسلام بعدما كان كافرا، ولدينا جب صغير باصطلاح الفقهاء. جب الصغير يعني شنو؟ يعني كان غير مؤمن ثم استبصر فآمن. أيضا هذا عند جب صغير. قاعدة الجب الصغير غير هذه القاعدة التي نحن فيها. ونستطيع أن نقول بعد في قاعدة جب صغيرة أخرى أصغر بعد من الصغيرة. قاعدة جب مو صغيرة، قاعدة جب صغرى نستطيع أن نقول. ما هي قاعدة جب الصغرى؟ إن في بعض الأبواب التوبة من المعصية ينفي آثار الوضع، آثار الحكم الوضعي والتبعات التكليفية للمعصية، مثل التوبة من الربا أو التوبة من كذا. هناك أدلة في الأبواب الخاصة أنه هذا يوجب عدم ملاحقة على كل بالتبعات السابقة، على اختلاف في تصوير هذا البحث. فعندنا بالدقة قاعدة الجب الكبيرة هي المعروف، قاعدة الجب الصغرى أنه غير مؤمن فيستبصر فيكون مؤمن، ثم قاعدة الجب الأصغر. لكن تلك القاعدتين لسنا في صدد الحديث عنهما، إنما في صدد الحديث عن قاعدة الجب الكبرى. أما القاعدة الأولى لتكليف الكفار بالفروع، المراد طبعا بالدقة أو بشكل مركز تكليف الكفار بالعبادات، لا تكليفهم بالمعاملات والإيقاعات وكذا. خصوص باب العبادات هذا هو محل النفي والإثبات، أما المعاملات والإيقاعات فتكليفهم هذا يعني مسلم. بعض هكذا قرر، ما مورد النزاع في قاعدة تكليف الكفار. البعض الآخر لا، قال تصوير محل النزاع مو بهذه الطريقة، وإن كان هذا لا في إجمالا لا بأس به، لكن الصحيح في مورد النزاع هو أن التكاليف التي أتى بها الإسلام هذه الكفار غير مخاطبون بها، سواء كانت عبادات أو بعض المعاملات أو بعض أحكام المعاملات والإيقاعات، كيفية الطلاق ما أدري كذا، هذا لا يخاطب بها الكافر. أما التكاليف التي يقطع ويحكم بها العقل والفطرة، أو مثلا يصل إليها الكافر ككون كتابي مثلا أو شيء آخر، تلك الأحكام مسلم أن الكافر مخاطب بها، حرمة القتل، حرمة الظلم، العدوان، وجوب العدل، الوفاء، مراعاة حقوق الآخرين فلان، هذه أمور لا ربط لها بخصوص دين الإسلام، هذه أحكام يحكم بها العقل والفطرة أو الأعراف. فمثل تلك الأحكام نعم الكافر مخاطب بها. طبعا واحد لازم يهمل، يمكنه أن يطرح تساؤل مع الأعلام في تحرير محل البحث. كل الكلام في كل الكفار على وتيرة واحدة، أو بعض الكفار افترض ماديين يعني ملحدين، بعضهم لا موحدين بس لكنهم ليسوا مسلمين ولا أتباع الديانات الثلاث. موحدين موجودة في الكرة الأرضية، هناك بشر موحدون، أصلا مو الموحدون، دعنا كالموحدون، إلهيون، إلهيون، المشركين لن يعتبرون إلهيون، تدرون ولا؟ لأن المشركين يؤمنون بوجود الباري تعالى ويقول هو إله الآلهة ورب الأرباب. فالهند مثلا افترض مع الهند والصين وغير اللي هي كثافة سكانية في البشر وديانات عجيبة غريبة سيما في الهند، ما تحصل ملحدين نادر، يعني كلهم إلهيون، يعني يؤمنون بالله عز وجل. رأيت لهم مشركين وثنيين، هو المشركين والثنيين من حيث التصنيف الكلامي أو علم الرجال وعلم الفرق والملل والنحل، المشركون إلهيون، يعني يعتقدون بأصل أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، هالمراحل هم طووها، وكمال التصديق به توحيده، هني أخفقوا في المرحلة الثالثة، وإلى مرحلتين هم طووها المشركين، نفس المشركين، حتى مشركي قريش. لذلك لما يقال كفار قريش، لأنهم لا يؤمنون بالله، يؤمنون بالله، ولكن المشكلة فيهم الإشراك، أو قول المشكلة فيهم عدم ولاية، عدم الإقرار بولاية الرسول صلى الله عليه وآله خاتم النبيين. هذه أمور واحد لازم يميزها بالدقة، وإلا قريش كانوا يطوفون بالبيت الحرام ويأتون بالحاج على نسق النبي إبراهيم، ويقفون بعرفات ويلبسون ثوبي الإحرام ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، أصلا لا شريك طبعا، لا لبيك اللهم لبيك، كانوا يقولون التلبية عندهم موجودة، القرابين هم في منى موجودة، رمي الجمار هم موجودة، الصلاة في بيت الله الحرام هم موجودة، كله موجود. هذا اللي تشوفونه من المخالفين كله كان موجود عند المشركين، ما كفر. المشكل الجهة المشتركة بين هذين ودلين انه الولاية، المشكلة عندهم في الولاية. نعم، اذا لاحظوا تقسيم الاصناف، هذا مهم. عندنا ملحدين، عندنا مشركين الهيين، عندنا موحدين لكن مو من أهل الكتاب الثلاثة. موحدين يعني ماذا؟ يؤمن بأنه ماكو شريك لله عز وجل والله صاحب دين وكذا وفلان، لكنه ليس من أتباع النبي موسى ولا عيسى ولا سيد الأنبياء، لكن موحد موجودا في الكرة الأرضية، موجود موحدين غير مشركين لكن ليس من أهل الكتاب. ولدينا قسم ثالث، يعني ثالث رابع، قسم رابع من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. فهذا ما الحديث معه في أنه مكلف بالفروع وغير مكلف بالفروع، نفس النسق مع البقية، واحد لازم يشوف يتأمل، لأن هذا أهل الكتاب يعرف كثير من الأحكام. زين، قسم آخر من المسلمين الذين يحكمون بالكفر، مثل الخوارج، مثل النواصب الذي يعلن الجهار بالعداء لأهل البيت، وأخيرا تابعت في التنقيح، لا يعني مقصد التنقيح اليومي للمباحث العلمية، لم أستبعد ما بنى عليه بعض ربما المتأخرين أو المعاصرين من أن الذي يكفر الشيعة من النواصب المعلنين، المعلن نصبه والعداء لأهل البيت، اللي يكفر الشيعة في العلن، لما لأنه تكفيره في الحقيقة لأجل مودة أهل البيت، ماكو شيء آخر، تكفيره في الحقيقة هو لأجل أن مودة أهل البيت وموالاة أهل البيت عنده، هذه كفر، بالتالي هو جاي يتنكر لآية المودة. يعني من زوايا عديدة يمكن جعل المكفر أو التكفيري للشيعة ناصبي مصطلح. نتذون الناصبي درجات. الناصب المعلن للعداء لأهل البيت يتدين بهذا العداء، هذا لا يحكم بإسلامه، وإنما يحكم بماذا؟ كافر. لكن كافر من أي قسم؟ الخوارج باعتبار يتدينون بالعداء لأمير المؤمنين أيضا كفار، بس كفار من أي قسم؟ الغلاة الذين يعتقدون بالألوهية لأهل البيت والعياذ بالله أيضا من الكفار. لكن كفار من أي قسم؟ كفار من هذا القسم الذين ينتحلون الإسلام، في الاصطلاح الفقهي في الأبواب الفقهية هكذا. إذا عندنا ملحدين، عندنا مشركين، عندنا موحدين، عندنا أهل الكتاب، أربعة أقسامها، عندنا كفار منتحلين للإسلام وليسوا بمسلمين، ينتحلون الإسلام ولكن ليس مسلم. المرتدين لأجل إنكار ضرورة أو لأجل إنكار وجوب الصلاة أو لأجل إنكار، المهم يعني ينكر ضرورة من ضرورات الكبيرة للدين، هذا أيضا يحكم بارتداده أو أنه كافر أو أنه، لكنه منتحل للإسلام. الكافر المنتحل، المنتحل للإسلام جعل الإسلام نحلة له، هوية له، وإن كان لا يحكم بإسلامه. الكافر الذي جعل الإسلام نحل له، نسب نفسه للإسلام، نسب هويته للإسلام، يعامل بأحكام تختلف عن بقية الكفار. بسبب ماذا؟ بسبب انتحاله للإسلام. هذا الشيء مسلم بين الفقهاء قديما وحديثا، يجب أن نلتفت إليه. المسلمين يعني المنتحلين للإسلام يعدون أنفسهم مسلمين ولكنهم ينكرون ضرورات، هؤلاء كفار لكنهم ليسوا كبقية الكفار مثل أهل الكتاب وغيرهم، وإنما يعبر عنهم منتحلون الإسلام. وهذين يختلفون، المنتحلون الإسلام يختلفون عن ماذا؟ يختلفون عن المخالفين المذاهب الإسلامية الأخرى الذين لم ينكروا ضرورة من الضرورات. أولئك يحكم عليهم بالإسلام الظاهري إلى قبل ظهور صاحب العصر. في الروايات إذا ظهر يعامل المخالفين معاملة ماذا؟ لا، معاملة المنتحلين، الكفار المنتحلين للإسلام. هذه صار واضح قضية شنو؟ الآن المخالفين، المخالفون يعاملون معاملة الإسلام الظاهري، عند ظهوره يعاملون معاملة المنتحلون للإسلام للمسلمين في الظاهر. إذن هناك فرق بين أحكام الكافر المنتحل للإسلام شبيه أهل الكتاب أحكامه، وربما الامتيازات عموم خصوص من وجه، بعض الامتيازات هو يمتاز أكثر، وبعض الامتيازات ربما هي الكتاب، لكن في جملة من أكثر الأحكام يعامل المنتحل للإسلام يعني نوع من أهل الكتاب، مودة جديدة، سامعين؟ مودة جديدة، فيرجن جديد، أهل الكتاب من فيرجن جديد، هذا المنتحل للإسلام. هذا الكلام الآن فقط في صدد سرد مبنى مشهور الفقهاء قديما وحديثا حول ذا القسم المنتحل للإسلام. البحث في هذه الأقسام مهم موضوعا، لأن كثيرا ما غائب عن الوسط العلمي حتى للأسف، فضلا عن الوسط الثقافي، وهذا بحث حساس ومهم. وغالبا الأعلام يبحثوا في باب الطهارة مو في باب الحدود والديات أو غير مكان آخر، غالبا يبحثوا في باب الطهارة الفقهاء. أيا ما كان، فإذا لدينا منتحل كافر منتحل الإسلام، ولدينا مسلم ظاهري مخالف. المسلم الظاهري المخالف، هناك لدينا مسلم ظاهري مخالف ولدينا مسلم ظاهري مستضعف. هنشوف كم قسم الآن بعد صار مسلم ظاهري مخالف، هذه لي أحكام يختلف عند حتى مشهور القدماء عن المسلم الظاهري المستضعف. عند القدماء المسلم الظاهري المستضعف يجب تجهيزه، دفنه، غسله، كفنه. أما المسلم الظاهري المخالف لا يجب تجهيزه عندهم، بل عند بعضهم يحرم تجهيزه، مو بعضهم، عند كثير منهم من القدماء من أصحابنا الإمامية. المسلم الظاهر المخالف الذي يؤمن بالجبت والطاغوت يحرم تجهيزه. الآن تدفن من باب أنه وضع بي إلى يصير، هذا بحث آخر، لا نؤمن باب التجهيز. أما المسلم الظاهري المستضعف لا يجب تجهيزه، يختلف الحكم. المنافق في المخالف يدخل. أي هو انتحال، هو لما يظهر الإسلام يعني ينتحل ولو في الظاهر. المنافق من مشركي قريش، تقصد من وين؟ نفاقه في ولاية محمد، لو نفاقه في ولاية الله، أو نفاقه في ولاية علي، تقسيم مختلف. طبعا البحوث الأخيرة في الفقه الحين توسع وياكم، وتوسع بعد في الأقسام شوي شوي، خلونا نمشي بعدين توسع على سير شرباكا. المقصود أيام ما كان، فالمسلم الظاهري المخالف له أحكام عند مشهور القدماء تختلف عن في الذباحة في النكاح. مثلا عند القدماء المسلم المخالف، المسلم الظاهر المخالف، لا يجوز المؤمن أن تنكحه، عند القدماء هكذا. لكن المسلم الظاهري المستضعف يجوز للمؤمن أن تنكحه. شوف حتى في المسلم عند القدماء في اختلاف في الآثار، بل بعض القدماء مثل أبو الصلاح الحلبي ولعل ابن حمزة إذا ما اشتبه في النقل، عندهم المسلم الظاهري يا أخي مشهور الفقهاء ضروري واحد يطلع عليه، لا أقول يتبنى مبناهم، بس تبنى انت تقعد انت منتسب لطائفة، طائفة علماء الإمامية، مو منتسب للأعلم الموجود الحي، حفظ الله الموجودين ورحم الله الماضين، نحن ننتسب في الدرجة الأولى إلى مشهور العلماء الإمامية، يجب أن تطلع مسار العلماء الإمامية ما هو. مع احترامي وكل تقديسي للمرجعية العليا في عصرنا وفي أي عصر، لكن أيضا يجب أن تلتفت أنت المشهور علماء الإمامية ما هو مسيرهم ومسارهم. احنا في الدرجة الأولى أولا ننتسب إلى الله وإلى رسوله وإلى الأئمة في الدرجة الرابعة الخامسة ننتسب إلى مشهور علماء الإمامية، في الدرجة الخامسة أو السابعة ننتسب إلى المرجع الأعلى أو للمراجع العصر، وعلى عنا وراسنا تراب رجولهم فوق راسنا، بس هاي الانتسابات لازم نلتفت إليها. في الدرجة الأولى ننتسب إلى الله، في الدرجة الثانية إلى رسول الله، في الدرجة الثانية إلى أئمة أهل البيت ولا يدانيهم أحد في الانتساب. في الدرجة الثالثة ننتسب إلى مشهور علماء الإمامية، مو طبقة واحدة. في الدرجة الرابعة خامسة سادسة سابعة ننتسب إلى مراجع العصر، نعم، وإلى المرجع الأعلى مجرة، كلها على عيني وراسنا، بس هي طبقات يجب أن نلتفت إلى الأمور، وما يصير ما يلتفت واحد على الأمور. إذا كلامنا الآن في مشهور علماء الإمامية وسيما القدماء، قدماء لهم بعد حصانة يعني معينة خاصة، المهم لأنهم قريبي السيرة لعصر المعصومين من الجهة. بعض القدماء عندهم كالفترض الحلبي أو ابن حمزة رحمة الله عليهم، عندهم المؤمنة لا يجوز أن تنكح مشهور القدماء لا يجوز أن تنكح المؤمن المخالف، المسلم المخالف، بل عندهم المؤمن لا يجوز أن ينكح المسلم المخالفة، المسلم المستضعف يجوز، لا أقول كلهم بعضهم، فالمستضعف لاحظ حكم غير حكم المخالف، لا المسلم الظاهر المخالف يحكم بحقن دمه وأمواله، هذا بحث آخر، تعايش المدني على حاله ما يزعزع، لكن في الذبيحة في مساورة الأسرية والمساورة المعيشية القريبة لا. شو التفتوا شلون القدماء هكذا مبناهم عندهم في التعايش الأسري أو التعايش المساور القريب لابد يكون مستضعف، إذا كان مخالف لا مشكل، هذا مبنى على كل عند القدماء، لا أقول عند الكل، هذا مثلا. فإذا القدماء لاحظوا عندهم تفرق بين المسلم الظاهر المخالف والمسلم، هذا اقرأوها يا أخوان، اقرأوا مباني الشيخ المفيد، اقرأوا مباني الشيخ الطوسي، اقرأوا مباني، لا أقول تبنوها شيء بحسب الدليل، لكن الاطلاع عليها الالتفات إليها شيء مهم، وعاد يلتفت إلى مسار علماء الإمامية كيف كان وكيف يكون في شيء مهم ضروري، ولما جرى طبقات الفقهاء إلى يومنا ولا عصرنا الحاضر رحم الله الماضين وحفظ الباقين. فنقصد هذا المطلب أنه إذا المسلم المستضعف شيء والمسلم المخالف شيء آخر. أيضا طبعا هذا كله نحن في البحث الفقهي، أما البحث الكلامي بعد التقسيمات تزيد أكثر وأكثر، آثار العقوبة الأخروية، امتحان في البرزخ، مدعوه، هذا بحث بعد تقسيمات أكثر وأكثر، لا نخلط بينه يا أخوان، كثير من الإشكالات الآن والشبهات إن شنو موقف المدرسة أهل البيت تجاه أصناف الكفار وكذا كذا 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 كشبهات عصرية، هذا بعد تأتي بعدين، هو تقسيمات أكثر من هذا. الآن نحن فقط في صدد معالجة الأبحاث الفقهية والآثار الفقهية، نعم. فإذا المسلم الظاهري المخالف والمسلم الظاهري ماذا؟ المسلم الظاهري المستضعف. نأتي للمؤمن، المؤمن بعد إن شاء الله، المؤمن أيضا في تقسيمات جديدة موجودة، في منتحل للإيمان وليس بمؤمن، مسلم ومسلم ظاهر ومسلم واقعي، منتحل للإيمان وليس بمؤمن، وفي مؤمن لا واقع المؤمن، على كل فيها آثار وأبحاث المجرة. مؤمن قد فيه شيء من الضلالة، فمؤمن ليس فيه شيء من الضلالة، والإيمان درجات. بس هذه على كل في الآثار والأبحاث الفقهية بلحاظ بعض المناصب الشرعية فيها لها آثار فقهية. هذه التقسيمات في المؤمن للمناصب الشرعية داخل حومة الإيمان ومجتمع المؤمنين، التقسيم المؤمن له تأثير في المناصب الشرعية. نعم، إجمالا إذن البحث في هذا المطلب. الآن الأعلام عندما يقولون هذه، يجب هاي التقسيمات والأقسام يجب الإنسان يلتفت إليها راعيا في أبواب فقهية عديدة عند الفقهاء وكلمات الفقهاء والأدلة. الكلام الآن من باب المثال، مثلا الكافر المنتحل للإسلام ليس له دية، المسلم الظاهر بحث آخر، أما مثلا المجرى. فأقصد كل باب بحسبه يجب الإنسان أن يدقق في الأقسام. قد بعض الأحيان فقهاء الإمامية تورية تقية ما يفصحون بالأبحاث قد في بعض أبواب الكتب، لكن أنت تلتفت من نفس الدليل ماذا يريد. وكثير لربما بعض الأحيان من الفتاوى فيها عموميات وفيها إطلاقات من باب التقية، أو على كل مصلحة في الجعل لا في المجهول، من الباب. أيا ما كان، الآن كلامنا في قاعدة تكليف الكفار بالفروع، فهل نسق الكلام في كل هذه الأقسام أو الكلام فقط في خصوص ماذا؟ في خصوص الكفار، كفر أصلي، هو كلهم كفر أصلي، يقصد بالنسبة إلى غير المسلمين غير منتحي الإسلام، هذا كله كفر أصلي. الكلام عند العلام ما مبلور، سواء المتقدمين والمعاصرين ما مبلور هذا المطلب. أي مكان، دعونا الآن نخوض في الأدلة أن الكفار مكلفين بالفروع أو لا. الصحيح كما مر الإمام إليه أمس أن الكفار مكلفون بالفروع. طبعا عندما يعبر مكلفون بالفروع المقصود أن تشريع، ليس التكليف بالمعنى الأخص، المقصود من أن الكفار مكلفون بالفروع يعني التشريع يشمل الكفار، تشريع بالفروع كافة. الدليل على ذلك أشرنا أمس إلى الدليل الأول، عموم الجعل. عموم الجعل، نعم، بلفظ الناس أو بلفظ من، لله على الناس حج البيت، من ليس مقيدا بشيء، من استطاع عليه سبيلا ولم جرى. أيضا أشرنا إلى الدليل الثاني وهو عموم التعليل الوارد في جملة من الأحكام، ولو بمعنى حكمة التشريع، عفوا، هذه من فوائد حكمة التشريع التي مرت من العام الماضي، أن حكمة التشريع داعمة لعموم العام أو لإطلاق المطلق، يعتمد يعتكز عليها في الظهور. هذا أمس مر بنا كلا الدليلين. الدليل الثالث ما هو؟ الدليل الثالث ما دل وورد على عموم رسالة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم مما قد بحث في علم الكلام. عموم رسالة سيد الأنبياء، أرسلناك للناس كافة، شريعة دين. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم له عدة مناصب وعدة مقامات. عجيب، منصب مجهول في النبي، ما أدري شلون يعني مجهول في عند الوسط العلمي ربما. أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام بالمعنى المصطلح الخاص اعتقاد الإمامة، بل إمامة نبي الله أعظم من إمامة الأئمة الاثنى عشر. إمامة سيد الأنبياء هو إمام للأئمة الاثنى عشر. وهذا التعبير ورد في كلمات كلام أمير المؤمنين وكلام الأئمة عليهم السلام وعنوان حتى بحسب بيانات القرآن الكريم الكثير المستفيضة. إمام الأئمة سيد الأنبياء. إنا أرسلناك ها لا غير دي الآية إنا أرسلناك لا لا شنو هاديا لا 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 مو حافظين شاهدا أولا شاهدا شاهدا يعني مقام الإمامة شاهدا ومبشرا ونذير النبوة بعدين أولا ماذا إنا أرسلناك شاهدا شاهدا إمامة شاهد من فصول الإمامة المهمة إنا أرسلناك شاهدا فالنبي إمام ونبي ورسول ومعلم يعلمهم الكتاب والحكم ومربي ويزكيهم أو مقامات عظيمة وكثيرة لسيد الأنبياء. النبوة أحد مقامات النبي، الرسالة أحد مقامات النبي. فالنبي بما له من كافة هذه المقامات، المقامات أرسل كافة للناس. إنا أرسلناك يعني بهذه المقامات كلها، مو بس في النبوة والرسالة. إنا أرسلناك إنما وليكم، ولي يعني الإمامة، نفس الإمامة، وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين آمنوا الذين يقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، علي بن أبي طالب وولده المعصومين. فالمقصود إذن هذه الرسالة كافة في كل ما للنبي. هذا الشاهد الرابع، الدليل الثالث عفوا. الدليل الرابع ما ورد في تعريف الإسلام من روايات مستفيضة عن أئمة أهل البيت، تجدون في أصول كافي الجلد الثاني، تجدون بعد في كتاب التوحيد، في كتب عديدة، عيون أخبار رضا للروايات عن علي بن موسى الرضا عليه السلام، في الاحتجاج غيره غيره، تجدون ماذا في الروايات؟ أن الإسلام عمل بالأركان وإقرار باللسان وتصديق في الجنان، بالجنان أو في الجنان، يعني الجنان يعني ما يجنه يبطنه الإنسان يعني النفس، تصديق في النفس جنان. وإقرار باللسان وعمل بالأركان. زين، الإسلام الذي يخاطب به ويكلف به كافة البشر، حتى الكافر يخاطب به مسؤول عن الإسلام، والإسلام ليس في خصوص أصول الدين والمعرفة، أيضا العمل بالأركان. فهذا الإسلام الذي يسأل عنه كل البشر والكفار يسألون عنه يوم القيامة، هذا الإسلام لا ينحصر تعريفه بالإقرار باللسان فقط أو بالاعتقاد والمعرفة الإجمالية بالجنان، بل عمل بالأركان. هذا الدليل الرابع نستطيع أن نصوغه بدليل خامس آخر قريب الأفق لهذا الدليل الرابع. دليل خامس آخر ما هو؟ أن مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ما هو؟ صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إني أقر بأنه نبي وأقر بالتسليم بكل ما جاء به صدق وحق. هل إذا كان إقرار بكل ما جاء به من أول ما جاء به أشهد أن علي ولي الله، وأشهد أن الأئمة من ولده حجج الله وفاطمة حجة الله وسيدة النساء. وثم أن الصلاة واجبة والصيام واجب والحج واجب والكذا والجهاد واجب والخمس واجب والزكاة واجبة والربا محرم والفواحش محرمة يعني الإقرار بكل ما جاء به سيد الأنبياء. فإذا كان الكافر مسؤول ومؤاخذ ومداين بالشهادة الثانية والأولى والثالثة، هاي الشهادات الثلاث ما هي؟ المطوي في هذه الشهادات ما هي؟ المدمج، المنطوي، المجمل في هذه الشهادات الثلاث ما هو؟ وكل فروع الإسلام. وسنبين غدا إن شاء الله شلون صار الخلط بين الإجمال والتفصيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.